مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا بحول الله وقوته في اللقاء الماضي من الكلام عن سبب نزول قوله عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم انتقلنا إلى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الأصابع لله عز وجل، وقلنا أنها صفة ذاتية خبرية لا يتصور وجود الذات بدونها، ولا ندري عن كيفية الأصابع شيء، بل نؤمن بالنص وبما دل عليه من معنى، أما الكيفية فنكلها إلى الله عز وجل. ننتقل إلى سورة فصلت، قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. سورة فصلت، الآية 22 و23 و24. روى الشيخان من حديث ابن مسعود في قوله تعالى: وما كنتم تستترون، قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف. كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف. افتح قوس. والختن هو كل من كان من قبل المرأة، كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها فهو ختن. كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها فهو ختن. ويطلق أيضا على زوج البنت والأخت. الختن كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها فهو ختن. ويطلق أيضا على زوج البنت والأخت. نرجع للحديث. قال ابن مسعود: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش. كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش. وفي رواية عند البخاري: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي. قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، أو ثقفيان وقرشي. اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي. كثيرة شحم بطونهم، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهما، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. أعيد. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية. قوله كثيرة شحم بطونهم فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة، قولهم كثيرة شحم بطونهم فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة، يعني الإنسان البطين عظيم البطن الذي ليس له هم إلا المأكل والمشرب قل أن يكون عنده فقه. قال الشافعي رحمة الله عليه ما رأيت سمينا قط، ما رأيت سمينا قط عاقلا إلا محمد ابن الحسن، ابن الحسن الشيباني، ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا محمد ابن الحسن. نعم. العقل الصريح الذي يربط بين الأسباب والمسببات والذي يعرف ما يضره ويعرف ما ينفعه. قول الشافعي. قال الشافعي ما رأيت سمينا قط عاقلا إلا محمد ابن الحسن، إلا محمد ابن الحسن. طبعا المعتقد هنا واضح، وهو أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمورنا، وإثبات صفة السمع لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا إذا اعتقده المسلم ورسخ في قلبه يلزم منه ويحمله على ألا يتلفظ في سره أو في علانيته إلا بما أمر به المولى عز وجل. سورة الشورى. قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الآية 23 من سورة الشورى. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الآية 23 من سورة الشورى. روى البخاري عن طاووس، روى البخاري عن طاووس سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى إلا المودة في القرب، فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، قرب آل محمد. فقال ابن عباس عجلت، عجلت افتح قوس تاء الخطاب لسعيد بن جبير، عجلت تاء الخطاب لسعيد بن جبير. يعني معنى هذا الكلام أن ابن عباس لما سأله رجل عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كان في مجلس ابن عباس سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تعلمون أنه كان من أقرب التلاميذ ابن عباس، وكان عنده علم كثير، وصدر منه ما صدر اجتهادا منه رحمة الله عليه، وهو أهلا للاجتهاد فيما صنعه مع الحجاج، وقصته معروفة. وأفعال البشر كما تعلمون باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام يستدل لها ولا يستدل بها. فلما سأل الرجل ابن عباس عن قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تعدل سعيد بن جبير وقال قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس عجلت، أي تعدلت في الجواب. ثم شرع ابن عباس في الجواب فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وفي رواية عند البخاري فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، بيني وبينكم، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. والمراد بالقرابة للنبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب الذين نصروه وكانوا معه قبل أن يسلموا وبعد أن أسلموا. والمراد بالقرابة للنبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب الذين نصروه وكانوا معه قبل أن يسلموا وبعد أن أسلموا. ومراد ابن عباس، ومراد ابن عباس أن المقصود بالقرب في الآية ومراد ابن عباس أن المقصود بالقرب في الآية جميع قريش لا بنو هاشم وبنو المطلب. لا بنو هاشم وبنو المطلب كما يتبادر إلى الذهن وهم الذين عناهم سعيد بن جبير بقوله قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح، لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح، لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني، ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني، وتضروني أبلغ رسالات ربي. إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. أعيد كلام ابن كثير مرة ثانية، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين من كفار قريش، لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لم تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتضروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بينكم بما بيني وبينكم من القرابة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الآية الثانية من سورة الشورى قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الآية 27 من سورة الشورى. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح. من حديث علي بن أبي طالب. قال من القائل؟ رضي الله عنه وأرضاه. ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعم. أي متنعم في المعيشة. إن أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس في الظل. ويأكل البر. إن أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس في الظل ويأكل البر. وإنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ذلك أنهم قالوا، من القائلون؟ أصحاب الصفة. ذلك بأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعم. إن أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس في الظل ويأكل البر. وإنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ذلك أنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ولو بسط الله الرزق لعباده، أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان. من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في الرزق واضح، الرزق مقسوم ومكتوب، وأخفاه ربنا عز وجل عنا وأمرنا بالسعي، بالسعي لتحصيل الرزق بالأسباب المشروعة. ولزاما على طالب العلم أن يفرق بين الرزق وبين سبب الرزق، فأسباب الرزق كثيرة، أعلاها في المنزلة التجارة، لأثر ابن عباس كنا نقول أن 9 أعشار الرزق في التجارة، دي أعلاها. وعليه إذا انقطع سبب رزق للعبد لا يتطرق إلى ذهنه قطع الرزق، ودي ممكن تغفى على البعض، هو يعمل في عمل معين وجعله ربنا عز وجل سببا للاقتياد، فقدر المولى عز وجل لحكمة يعلمها وقطع عنه هذا السبب أو فصل من هذا العمل. هنا المعتقد لابد أن يظهر، وهو أن هذا السبب قطع، علي أن أسعى لتحصيل سبب آخر مهما كان فيه مشقة. لذلك في السنن عند أبي داود وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. دي عقيدة يا أخوانا. حاضر لحظة، المعتقد ده أنا أطلب منك حاجتين تفضلا: الأول أن يؤثر في سلوكنا، الأمر الثاني أن تنقله لعامة الناس. معايا مشايخ؟ لأن يؤتى كثير من القوم من قبل هذا الأمر، خاصة مع الهجمة الشرسة على كل من انتسب إلى الشريعة، بدأ بيسعون سعيا حثيثا في ما يسمونه سياسة التجويع، فلابد أن تكون على فقه وعلى فطنة من ذلك. يبقى أنا عندنا الرزق، المعتقد عندي إيه؟ أن الله عز وجل لما أوجدني في رحم أمي وعندي من العمر 20 و100 يوم أرسل الملك، مظبوط، بكتب 4 أشياء: بالعمر والعمل والشقاوة أو السعادة والرزق. يبقى إذن كتب وانتهى. وذكرنا قبل ذلك أن كتابة الرزق معلق على سبب ولا بدون سبب؟ بالنسبة لعلم الملك، بالنسبة لعلم إيه؟ المعلق على سبب. طيب السبب هذا أي سبب الرزق هذا إما أن يكون معنويا وإما أن يكون إيه؟ حسيا. يبقى المعتقد عندي واضح، السبب المعنوي فامشوا في مناكبها وكلوا، الحسي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طب السبب المعنوي صلة الرحم تزيد في العمر، ومن أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه. وعند أحمد من حديث ثوبان: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. طيب في السنن وغيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. وعند الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. والنفث كما تعلمون نوع من أنواع الوحي. إن روح القدس في الطبراني، نعم الطبراني مش الطبري، معجم الطبراني الكبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأجملوا في الطلب، ولا أقول من أول تاني؟ إن روح القدس، حديث ثوبان: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، عند الإمام أحمد وسنده حسن. الحديث الثاني لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يعني إيه؟ يعني يستحيل أن يفر العبد من الرزق. إن كان في الإمكان أن يفر العبد من الموت يبقى يفر من الرزق، وهذا من التشبيه. فكما أن العبد لا يفر من الأجل ومن الموت يبقى لن يفر من رزقه. يعني إيه؟ يعني اطمئن سيأتيك رزقك، ولكن بشريطة الأخذ بالأسباب. طيب الحديث الثاني إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب يعني اسعى وخذ بالأسباب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله. يعني بالضبط كده، مثلا واحد فتح محل جديد بيبيع ما أحل الله عز وجل، فاستبطاء الرزق مرة يوم اثنين ثلاثة ولم يبع بشيء، وقبلك فقال له خلاص الناس بتمر على المحل ومش شايفينه، شغل الدربك، واخد بالك انت ازاي، بحيث ايه ياتي الناس ويسمعون الصوت ينظرون فيجدون البضاعه فيشترون. فاذا انكر عليه قال انا اعلم انه حرام، ولكن ما وجدت وسيله لجلب الزبائن الا هذه. جمع بين الشرك وبين المعصيه، واخد بالك، ادي المعنى المراد. ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق، استبطاء الرزق تاخر عنده، وربنا عز وجل ينزل بقدر. اخوانا انتبهوا لهذا. لذلك ساعات ايه وديت قل من يفطن اليه. الواحد فينا مثلا بيتمنى ان يكون من ذوي الاموال ليستخدم الاموال على حد زعمه في طاعه الله، كويس كده، كلنا بيتمنى كده. فالحق سبحانه وتعالى يرسل اليك اختبارا، إن فطنت له فنعم الرجل. يقوم مثلا يأتيك مال غير منتظر أو من مصدر غير متوقع. طيب أتاك المال، أنت في هذه الحالة تغفل عما اشترطته على نفسك، وتبدأ بقى تشير الأنتريه اللي أنت لسه عامله امبارح وتعمل واحد جديد، وتكسر السيراميك وتعمل سيراميك جديد. بعد أن يفرغ المال تتمنى، طب ما أنت رصبت في الاختبار، طب ما أنت سقطت. لذلك هنا بيقول كلام ابن كثير ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان. طيب لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق، الذي أعطاك هو رزقك، ولو بسط لك أكثر من ذلك لاحتمالية البغي والطغيان واردة. ولعلكم تذكرون حديث الإمام أحمد، حديث محمود ابن لبيد، وهو من الأحاديث التي ينبغي أن تكون نصب عينيك، بحيث إذا يعني ضاقت عليك السبل سلي نفسك وعزيها بهذا النص. ربنا عز وجل ما يريد لنا إلا الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام، محمود بن ربيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. إن الله عز وجل يحمي، يحمي هنا بمعنى يمنع، يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف القيد، يبقى هو يحبه ويحميه من الدنيا، يعني يمنعه من أن تقبل عليه بخيلها وبرجلها وهو يحب. ثم ضرب مثالا تشبيها، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى عندك مريض، الأطباء قالوا لا يأكل ولا يشرب، إن كل ولا شرب يكون الكفن جاهز، فأنت من رحمتك ومن محبتك له تمنع عنه الطعام والشراب، وهو يصرخ بأعلى صوته ويستعطفك حتى دمعت عيناك، إن أعطيته دليل على بغضك وإن منعته دليل على محبتك. هكذا ولله المثل الأعلى. يبقى لما تجيب بضاعة بخمسمية وانت عامل حسابك هتبيعها بصفر زيادة على اليمين، يعني بخمس تلاف، انت محكم امرك على ذلك، فجأة بعتها بربعمية، واخد بالك؟ اعلم ان الله عز وجل يحبك وحماك من الدنيا. يا اخوانا انتبهوا، النفس البشرية في التمني ميسور وسهل، وعند المحك قل من يثبت على ما اشترطه على نفسه، قل. طب والعمل ايه؟ ارضى بالواقع وسلم لقضاء الله وقدره تسعد. وبالمناسبة الحديث المشهور على ألسنة بعض الناس، إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى وإن أفقرته فسد حاله. كل واحد يقول لك أنا منه، واخد بالك انت ازاي؟ انا منه، بس يجيب لي فلوس كده ليرين ما اصنع. طب ما هو جاب لك مكافاه الامتحانات والزياده اللي جت كده بالاعتصامات والاضطرابات، ومع ذلك ما اشتريت كتابا ولا سعدت طالبا، ولكن السيراميك لسه عامله بقالك سنتين كسرته تاني. قال لا، طب ماذا تريد اكثر من ذلك؟ اخواننا انتبهوا، البعض منا يقع في الاختبار ويفسد وهو لا يدري، ودي مصيبة لوحدها، مصيبة لوحدها أن الإنسان فينا يختبر ولا يدري. يبقى ربنا تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى إذن أنا في مسألة الأرزاق أرضى بما قسم الله عز وجل لي، وليس معنى ذلك الركون إلى الدعة وإلى الكسل وترك الأعمال وترك التحصيل، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفاك إثما أن تقصر في حقوقهم وتحملهم على أن يمدوا أيديهم أو يعيشوا معيشة دون. والضبط في المعيشة هنا معيشة المثل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طيب، قال ابن كثير، أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. لذلك أيضا من كلام الحسن البصري رحمة الله عليه، لما قيل له يا إمام إن فلانا جمع مالا، فقال لهم الحسن البصري وهل جمع أياما لينفق فيها هذا المال؟ قالوا لا. قال ما جمع شيء. وضحت؟ يبقى أنت جمعت مال كثير وجيت من الصفر وقلت للرب بقى خلاص بقى احنا ايه هنستقر، هم 5 مليون نستقر بقى وإيه ونعيش عيشة صح. ده من الجهل. أي والله من الجهل. علشان كده اخوانا أي إنسان يظن أنه سيهنأ في دنياه على الدوام ده إنسان واهم. الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء ومحن وإحن ونكد وتعب. وهل أنتم تذكرون كلام أبي الفرج الجوزي لما قال ليس في الدنيا لذة إنما هي إيه؟ راحة من مؤلم. ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. طب ده عمد انا اكلت وكنت مبسوط قوي، ما هو انت لو لم تكن جوعان ما تلذذت. يبقى في الحقيقه مش لذه ولكن راحه من مؤلم، بدليل لو أنك أكلت وأنت شبعان ما تشعر بأي شيء ولا له أي قيمة ولا وزن. إن فلانا جمع مالا فقال هل جمع أياما لينفق فيها المال؟ قال لا، قال ما جمع شيئا. كلام الحسن البصري. يبقى أنت جبت الأموال وعباها هتبدأ بنيت البيت وشريت السيارة وهتبدأ ها بكرة هبدأ أعيش بقى، خلاص أتى ملك الموت. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هتقول له لا؟ انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، لان ساعات الشيطان بيتمكن من الواحد فينا في مساله الارزاق والمال، ويبدا يمني ويمني ويمني ويبدا يمنيك تمنى فعل الخيرات حتى يضيع عليك وقتك باحلام اليقظه. فكن كيسا فطنا وعيش الواقع الذي انت فيه. قال قتاده: خير العيش ما لا يلهيك ولا يضغيك. خير العيش ما لا يلهيك ولا يضغيك، أي ما يلهيك عن الواجبات الشرعية والمستحبات، وما يضغيك أي تتعالى على خلق الله. نعم، يعني ايه؟ اي تكبرا وتعظما على الخلق. ولا يعلم حاجتك، ولا يعلم حاجة العباد الحقيقية الا الله عز وجل. لا، ده كلام تاني. ولا يعلم حاجة العباد الحقيقية الا الله عز وجل. نعم، لا، كلام ابن كثير انتهى عند قوله اشرا بطرا. قلنا قال قتادة. نعم، لا، ديت من كلامنا. ولا يعلم حاجتك الحقيقية إلا الله عز وجل. وقوله تعالى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال ابن كثير: أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختار، أي يرزقهم من الرزق ما يختار مما فيه صلاحهم. وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر. كم الساعة؟ حاضر. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ولكن يرزقه من الرزق ما يختار مما فيه صلاحهم، وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر. يعني إيه؟ أرضى بقضاء الله. فإذا سعيت سعيا حسيسا لأن أكون من أصحاب الأموال، ولكن لم يقدر لي ربي عز وجل، أرضى وأسلم. لذلك المسألة دي أرجو أن يكون لها حظ كبير من سلوكنا. سألت الأرزاق، ما تنهزش ولا تقلق ولا تضطرب، واعلم أن الله عز وجل أرحم بك من أمك. ولكن لقصر العلم وقلة المدارك وعدم الفهم نتعجل، وخلق الإنسان عجولا، فإياك ثم إياك. بس في نفس الوقت لا تتكاسل ولا تتوانى عن الطلب، بحيث ايه الامور تكون موزونه اخذا بكل الادله، فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو ايه خماصا وتروحوا ايه بطانه، غدت وراحت. وده التصرف الشرعي السليم. ولكن الحذر منين يا اخوانا؟ ان الانسان يتكالب على الدنيا ولا يفطن للواجبات او المستحبات. وطبعا يستطيع المسلم أن يعمل لدين الله بماله تماما كمن يعمل لدين الله بعلمه وبيده وبلسانه. والسعيد من وفقه الله لطاعته. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، قال ابن كثير، أي ولكن يرزقه من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحه، وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر. طيب، مسألة، وهنا بيقول إيه؟ ولكن يرزقهم من الرزق ما يختارون مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى. هذا ليس على الإطلاق، انتبهوا، ولكن يغنيه ربنا عز وجل ابتلاء لينظر أيفعل ما أمر الله به أم لا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا وإلينا ترجعون. يبقى كما يبتلى العبد بالفقر يبتلى بكثرة المال. لذلك لما بسط الله عز وجل الرزق لقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال أهل التفسير: أي أن قارون قال أن الله عز وجل علم أنني أستحق هذا المال فأعطاني إياه. ما هو ممكن يعطيك لكرامتك عنده، وممكن يعطيك ابتلاء واختبارا، والدنيا حقيرة ذليلة مهينة بإعطائها للآدمي ليست مقياسا على مرضاة الله. عند الترمذي وغيره من حديث سهل بن سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرة منها شربة ماء. لذلك القضية هذه لابد أن يجمع فيها طالب العلم كل النصوص ويضعها نصب عينيه ثم ينظر إليها كأنها وحدة متكاملة. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، هذا الذي ذكره ابن كثير، ولولا أن يظن كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يبقى ما تغترش ولا تتأثر، ولكن ليكن تصرفك منبثق من الأدلة الشرعية وعيش الواقع الذي أنت فيه. يبقى أنا دلوقتي راجل مش لاقي شغل، ولكن بشتغل يعني صنايعي أو صبي صنايعي، وهو الأمور ماشي، يبقى عيش الواقع بتاعك، ما تجلس بقى تقعد تتمنى وتتمنى وتتمنى حتى ينقضي اليوم والشهر والسنة والسنون وأنت ما زلت تتمنى وما حققت شيئا. لا، ده كده أصبحت أنت فريسة للشيطان الرجيم. طيب، سورة الزخرف، قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. الآية 57 من سورة الزخرف. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري قال: روى الإمام أحمد سند حسن من حديث أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري. قال ابن عباس لقد علمت روايتين آية من القرآن ما سألني عنها أحد قط. فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها ثم طفق يحدثنا. فلما قام تلاومنا ألا سألناه عنها. تلاومنا ألا سألناه عنها. تلاومنا يعني هو ابن عباس رضي الله عنه قال علمت آية من كتاب الله ما سألني عنها قط. فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطموا لها فيسألوا عنها. ثم بدأ يحدث من معه في مسألة أخرى. فلما قام كما يقول أبو يحيى مولى بن عقيل تلاومنا إن لم نسأله. طب إحنا هو بيقول آية وإحنا ما نعرفهاش لما لم نسأله عنها. تلاومنا ألا سألناه عنها. قال فقلت من القائل؟ أبو يحيى. ماشي أحسنت. قال فقلت أنا لها إذا راح غدا. أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت يا ابن عباس. فلما راح الغد قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط. ذكرت أمس آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط. عارفين يا أخوانا من علامات النجابة عند طالب العلم ومن علامات الحرص أن يتألم غاية الألم إن حيل بينه وبين معلومة. من علامات النجابة اعرف فإن كانت موجودة فأحمد الله وإلا فنمها. يتألم غاية الألم إن حجبت عنه معلومة بغض النظر حجبت ليه عن عمد منه أو عن غير عمد. مجرد مثلا يعني إيه أنت مثلا بتسمع لمحاضرة مثلا يا شيخ من شيوخ أهل السنة جالس تسمع له وأنت تسمع قال واتفقت كلمة الفقهاء على أن الحكم المستنبط من هذا النص هو وكرابة متقاطعه. واخد بالك إن شعرت بالألم والحسرة فنعم الرجل. أما إن كان لسانك يقول الحمد لله جت بعيد عني ده مصيبة بعيد عنك. فاكرين الإشكالية التي حدثت بين عثمان بن أبي عفان وبين سعد بن أبي وقاص باختصار شديد؟ مر سعد على عثمان فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام فشكاه سعد إلى عمر فقال له عمر لما لم ترد على أخيك تحيته؟ قال ما رأيت وما ألقى عليه. فأقسم سعد أنه مر على عثمان فألقى عليه التحية فنظر إليه عثمان وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام، وأقسم عثمان أنه لم يحدث. ثم قال عثمان: أستغفر الله، تذكرت. ثم شرع في بيان حالة تعتريه، وهي أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه، ثم قال: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له وهي. ثم جاء أعرابي فشغله فلم يذكر. يقول عثمان: فكلما تذكرت اعتراني معطران، يغيب عن الوعي ويتحصر ألما على أن هذه الدعوة لم يعلمها. وهي دي يا أخوانا علامة نجاة طالب العلم، وخبرك يعني أنت مثلا معتاد على درس، رجل من أهل السنة والجماعة من أصحاب المنهج المستقيم، وقدر المولى عز وجل اعتراك ظرف طارئ ما استطعت أن تنجو منه وتخلفت عن الدرس، فسألت إخوانك فقالوا تكلم في كيت وفي كيت وفي كيت حتى شرح مسألة كذا، وأنت كنت تتمنى أن تسمع، إن شعرت بحسرة وبندم وبألم دي علامة مرضية. أما إن قلت خلاص أسمع الأسطوانة أدخل على الموقع، هذا يعني صلى الله السلام والعافية. معي يا أخوانا؟ نعم، دعوة ذنهية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال أبو يحيى مولى بن عقيل: أنا لها إذا راح غدا. فلما راح غد قلت: يا ابن عباس، ذكرت أمس آية أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا ندري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها، أخبرني عنها، أخبرني عنها. قال: نعم. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن سئل عن أمر ويعلمه أن يتكلم حتى لا يلجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: أخبرنا عنه. قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى، وما يقوله فيه محمد، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى وما يقوله فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النصارى علموا، قصدي قريش علمت أن النصارى يعبدون عيسى، وعلمت ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في محمد في عيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. يعني قريش عندها المعلومات دي. فقالوا: يا محمد، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فإن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون. فإن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون، لكما تقولون أو لكما يقولون. قال: فأنزل الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قلت: ما يصدون؟ قال: يضدون. وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قلت ما يصدون؟ قال يضدون، ضاد جيم يضدون، وإنه العلم للساعة، قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قال العلماء والدليل أنهم قصدوا الجدل لما ضربوه لك إلا جدلا، والدليل أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمونه في أنفسهم أنه باطل، أن الآية التي تضرعوا بها إلى الجدل، لا تدل البتة على ما زعموا، التي تضرعوا بها، افتح قوس واكتبها بالمرة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لا تدل البت على ما زعم، وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. حاضر، أسيبكم تريحوا شوية، ده صحيح، ما احنا شغالين من بعد الفجر الموضوع يعني، ولكن لعل الله ييسر، بنسعى جاهدين لتيسير سبل الراحة لكم، ولكن نسدد وقارب. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواننا، أرجو التركيز في النظر على القلوب. طبعا احنا مر فترة زمنية مع بعضنا، فأصبح في شيء من الأنس وشيء من القرب، وأنا أتكلم بناء على ما يبلغني من بعضكم. افطنوا وانتبهوا لقلوبكم، ولا تنشغل إلا بما يعود عليك بنفع، وكفى مضيعة في الوقت. نعيد الكلام مرة ثانية. والدليل أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمونه في أنفسهم أنه باطل، أن الآية التي تضرعوا بها، أي آية؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لا تدل البتة على ما زعموا وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. كويس لحد كده؟ ها؟ لا تدل البتة على ما زعموا وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة ما، التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء، التي بلفظة ما، طبعا لفظة ما حطها بين قوسين، التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء، لأنه قال إنكم وما تعبدون، ولم يقل ومن تعبدون، إنه قال وما تعبدون ولم يقل ومن تعبدون، وذلك صريح في أن المراد الأصنام. وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة. نعم، ولم يقل ومن تعبدون، وذلك صريح في أن المراد الأصنام، وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة، كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك، بقوله كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك بقوله بعدهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي أي آية؟ إنكم وما تعبدون أحسنتم لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن تحققنا. وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بإياكم بما أقول وأن يرزقنا إياكم العلم النافع. نعم.